بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع دروس سنة جديدة من التفاؤل ومن الأمن إن شاء الله، وبنستكمل مع دروس التفاؤل والأمل. وعنوان الدرس النهاردة اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تحصل على الجرين كارت وتحقق أمالك. طبعا ده عنوان عجيب شوية، خصوصا للناس اللي عايشة في أمريكا لأنها عندها الجرين كارت، لكن أنا برسل رسالة الجرين كارت إلى كل إنسان بيتمنى أن يحصل على الجرين كارت، وبيكون الجرين كارت ده بالنسبة له يساوي الأمنية. في ناس عندها الأمنية الجرين كارت، في ناس عندها الأمنية هي أنها تحصل على الشهادة أو على الزوج أو على الطفل أو على العربية أو على البيت. أمنيات كتيرة جدا بترتبط كثيرا عند كتير من الناس بالهجرة وبالسفر لأمريكا وبالحلم الأمريكي، والناس بتحاول إنها تاخد بالأسباب، لكن بتلاقي إن الطريق صعب والطريق طويل، وبتيأس الناس وبتكره وجودها في بلادها، وبتبقى لا سعيدة، لا قادرة تعيش سعيدة في بلادها ولا قادرة تحصل على الجرين كارت وتسافر لأمريكا. بتدخل في حالة من الحزن، حالة من اليأس، حالة من رفض الواقع، وبتعمل ستوب على كل الأماني وعلى كل الأحلام لأنها ما قدرتش تحقق حلم الجرين كارت. على سبيل المثال يا جماعة، الأسلوب ده في الحياة أسلوب خاطئ. الإنسان دايما لازم يؤمن إن هو عنده إن شاء الله القدرة، الأمل والتفاؤل ومحاولة تحقيق الآمال. أما ما تأتي به الحياة بعد ما نأخذ بكل الأسباب، فده إن شاء الله يكون الخير لنا اللي إحنا نرضى به ونتفاعل معاه ونتأقلم معاه، ونحاول إن نجعل منه آمال جديدة. قدرت احصل على الجرين كارت وربنا سهلهولي، يبقى فيه الخير وهتحرك وهبتدي. ربنا ابقاني في بلدي وجعل ارضي هي بلدي، هي ارضي اللي اعيش فيها، يبقى احط امال جديده واتحرك بيها واحقق نجاح واستفيد من حياتي. قصه تحقيق الامال، قصه الوقوف، قصه الياس، قصه الاحباط، قصه انا اقدر، انا استطيع، أنا زي اللي قدره، في كل مكان أنا ناجح، في كل ظروف أنا أستطيع أني أترك بصمة ليا. هو ده اللي هنتعلمه في الدروس، وهو ده اللي يجب أن يكون منهج كل إنسان مسلم. هنتعلم مع بعض عن الأمل، وهنتعلم مع بعض عن تحقيق الأمال وتحقيق الأهداف والحياة السعيدة والتفاؤل، ونسمع مع بعض إن شاء الله الدرس. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل النهاردة مع دروس سنة جديدة عنوانها التفاؤل والأمل، وبنستكمل إن شاء الله مع التفاؤل، يعني بنظرة الإيجابية للواقع وتوقع الخير في المستقبل والسلوك الإيجابي تجاه حياتنا وتجاه من حولنا. في البداية جماعة الحقيقة أنا عايزة أوضح نقطة كده يعني حساسة شوية بالنسبة لكلمة التفاؤل والتشاؤم، كويس؟ لأن في ناس بتستخدم كلمة التفاؤل يعني زي أنا بتفائل برقم 7، بتفائل بحدوة الحصان، بتفائل إن أشوف حد معين الصبح، فده بيبقى ناس تقول كده تسمي ده تفاؤل، وناس تسمي التشاؤم إن أنا بتشائم مثلا إن أنا أشوف قطة صودة أو أشوف مثلا مقص مفتوح، فيستخدموا دي كلمة التشاؤم. لا، تعبير التفاؤل والتشاؤم بالطريقة دي، كويس، الارتباط بأشياء، كويس، لتحديد يعني خط حركة الإنسان في الحياة، مش ده اللي احنا بنناقشه في الدروس دي، كويس. أنا حبيت يعني أوضح الكلمة دي في الأول ليه، لأنك أنت لما بتيجي يعني تتكلمي عن التفاؤل والتشاؤم بتجري الناس بسرعة عقليا على منطقة أنا بتفائل بكذا وبتشائم من كذا، كويس. لا، احنا ما بنتكلمش في الدروس بتاعتنا بتاعت النظرة الإيجابية للحياة عن هذه المعاني، احنا بنتكلم عن التفاؤل على بمعنى الأمل والطاقة الإيجابية، كويس، والمشاعر الإيجابية تجاه الحياة والمستقبل. أنا هوضحهولك دلوقتي بكل وضوح، بس عايزة أوضح النقطة دي في الأول. التشاؤم إحنا بنتكلم عنه على يعني إذا التفاؤل بالنسبة للدروس اللي إحنا هناخدها هو الأمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. التشاؤم هو اليأس والعجز والإحباط، اللي هو بيوصل في الآخر إلى إيه؟ اللي بيوصل في الآخر إلى بسم الله الرحمن الرحيم، الناس اللي عندها اكتئاب، كويس. فلابد أن أكون عارفة أنا بشتغل في أي منطقة علشان يبقى ده الواضح بالنسبة لنا. فإحنا بنشتغل في منطقة الأمل واليأس، عشان يعني ناخد المواضيع على بعضها كويس تبقى واضحة بالنسبة لي. أنا بشتغل في مناطق إزاي يكون عندي أمل والأمل يولد فيا طاقة وحركة ونشاط وحماس واندفاع ومشاركة في الحياة، أو يكون عندي يأس كويس. وأنا هوضح لك كل ده دلوقتي بكل التفصيل علشان نقدر نفهم تاني. دايما أنا قلت في الدرس اللي فات إن إحنا هنفضل نضغط في كل درس على التفاؤل أو يعني على الأمل كويس، على النظرة الإيجابية للحياة، ونضغط على التشاؤم أو الإحباط أو اليأس أو النظرة السلبية للحياة. ليه؟ لأن إحنا هنعرف دلوقتي ليه أهمية إن دايما يكون واضح عندي الفرق، ويكون عندي الفرق كبير جدا، يعني بحيث إن أنا أقول يا رب، يعني من الدعاء الأساسي ليا اللهم إنا نعوذ بك من العجز ومن الكسل. كويس، ليه الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من العجز والكسل؟ لأن العجز والكسل هما أعراض الإحباط وأعراض اليأس وأعراض التشاؤم. كويس، هنبتدي في الأول. يعني برضو في نقطة مهمة يا جماعة، يعني إحنا بنبقى عارفين إن أنا عايزة يبقى عندي أمل، عايزة يبقى عندي تفاؤل، عايزة أبقى مقبلة على الحياة، بس بيبقى الكلام ده كلام بنقوله إنما مش واضح جوه نفسيتنا إيه معنى الكلام اللي أنا بقوله ده كويس بعمق، إيه معناه، إزاي يأثر على حياتي، إزاي أعيش بيه، إزاي يبقى منهج، إزاي يبقى طريقة، إزاي يعني زي ما تقولي إيه، يعني يبقى جزء مني، يبقى أنا جزء مني إن أنا إنسانة عندي أمل وعندي حسن ظن وعندي تفاؤل وعندي طاقة وعندي حركة وعندي ابتسامة وعندي مشاركة. ازاي ابقى انا كده على طول، ابقى انا هذا وما كنش انا التاني ابدا، ده اليأس والعجز والحزن والاحباط والعزال، التاني ده انا ما كنوش ابدا ابدا مش عايز اكونه. فلازم اعرف كتير قوي بعمق عن هذا وعن هذا عشان يبقى واضح عندي الفرق الكبير، ويبقى اختياري قوي واختياري على اساس، واتمسك دائما باني اكون من الناس اللي بتعيش حياتها بالأمل وبحزن الظن. لأنك لما كل ما هتعرفي أكتر عن اليأس وعن الإحباط وعن الانعزال وعن الوحدة وعدم المشاركة، هتكتشفي قد إيه فعلا إن الناس يعني اللي عندها هذا المرض، لأنه ده مرض كويس، يعني بيخسروا تقريبا كل حياتهم كويس، هم في قصارة شديدة جدا هم مش قادرين يدركوها. وللأسف الشديد برضو يا جماعة إن شعور اليأس والإحباط ويعني الانعزال اللي هو والتشاؤم كويس، مشكلته إنه بيتدرج بسرعة جدا، يعني يبتدي بشعور بسيط وبعدين الشعور يزيد في القوة ويزيد في الوقت، فيبتدي بدل ما يبقى مثلا يعني اكتئاب أو يأس حاد، لا يبتدي يبقى مزمن تدريجيا. وكل ما المرض يتحول من مرض يعني زي الانفلونزا كده يجي كم يوم ويروح، كل ما يتحول من مرض حد يعني يجي في فترة قليلة ويروح، كل ما يتحول من حد إلى مزمن بيبقى العلاج صعب، وفي بعض الأحيان يبقى العلاج مستحيل، مفيش علاج خلاص. ليه؟ لأنه ابتدى ولم يعالج في بدايته، فطال في زمنه وازداد في شدته، تعمق بقى جوه النفس فبيبقى صعب. علشان كده حقيقة يعني تعلم مناطق الإحباط واليأس والعجز والتفاؤل والأمل وحسن الظن والرجاء كويس، دي مناطق مهمة جدا جدا الإنسان يتعلمها في الزمن ده، وأنا هقولك أهميتها ليه يعني وإحنا ماشيين. هتكلم الأول دايما عن التفاؤل كويس. التفاؤل ده يعني يساوي وقود الحياة في النفس البشري، الأمل هو الحياة، بدون أمل الإنسان حقيقة جسد بيتحرك إنما نفس لا تقدم أي شيء كويس. نمرة واحد، الأمل أو إحنا هنستخدم كلمة الأمل والتفاؤل مع بعض، هما وقود الحياة في النفس البشرية، وهما بيقوا الإنسان من كثير من الاضطرابات النفسية. التفاؤل يقيني من التشاؤم، ويقيني من اليأس، ويقيني من الإحباط، ويقيني من الاكتئاب اللي حديكي نثبته دلوقتي، وحديكي القصص الواقعية اللي لازم الإنسان يعني إيه يعني تتوسع مداركنا شوية يا جماعة. يعني درس دين أيوة، ولكن الدين ربنا نزله علشان يصلح حياة البشر، فلا بد أن تتوسع مداركي مع استخدام الدين بتاعي كويس، مع تطور العصر، مع تطور الحياة، مع ظهور أمراض جديدة نفسية وجسدية، يبقى برضو مازال الدين بتاعي بيساعدني عشان أشفى منها كويس. فطبعا التفاؤل والأمل بيقي من مخاطر الاضطرابات النفسية والجسدية، وده أنا هقوله. ليه بقى؟ ليه بقى التفاؤل والأمل؟ لأن التفاؤل والأمل يساوي فرح في النفس، نفس فرحانة، نفس سعيدة، نفس مستبشرة، مشاعر فيها استبشار وفيها أمل كبير. بتلاقي على طول تعرفي الإنسان المتفائل أو الإنسان اللي عنده أمل لما تبصي في وشه تلاقي على طول في ابتسامة أو في ابتهاج أو في راحة نفسية أو في طمأنينة من أول نظرة. تعرف ان الانسان ده مظبط، مظبوط، كويس كويس. ليه؟ زي ما بقولك، عشان حكاية استبشار المشاعر، ودايما بتلاقي منطقة الابتسامة، واحنا هنتكلم عن الابتسامة كتير واحنا ماشيين. نمرة اتنين، ليه هو وقود الحياة؟ كويس، لانه بسم الله الرحمن الرحيم بيديكي نوع من الراحة النفسية. النهاردة احنا قلنا مشاكل الناس كلها في ايه؟ في القلق وفي الاضطراب وفي الخوف. كويس، الامل والتفاؤل هو يساوي الراحة النفسية. لا يمكن يكون عندك راحة نفسية كويس، ولا يمكن يكون عندك يعني راحة بال كويس تكوني قاعدة كده يعني بسم الله الرحمن الرحيم. عارفة لما يعني تقولي أنا قاعدة كده والحمد لله يا ربي في سكينة وفي اطمئنان وفي أمن نفسي، الحمد لله، شعور يساوي الحياة كلها. لا يمكن يكون عندك هذا الشعور اللي بتبحث عنه الناس كلها دلوقتي كويس، إلا أن يملأ نفسك فعلا الأمل وحسن الظن والتفاؤل. إذا ما عندكيش هذه المشاعر اغسلي إيدك من راحة البال. مهما مثلا لو أنا هذه الشخصية، مهما كنت لابسة كويس، مهما كنت بحاول أن أتكلم كويس، مهما كنت بشتغل كويس، لكن لو بصتي لي كإنسانة من الحالة النفسية لا يمكن هتلاقي عندي هذا الاستبشار. أنا بضغط على نفسي عشان أدي الواجبات المفروضة عليا في الشغل عشان أجيب فلوس، لأني ما أقدرش أعيش من غير فلوس فلازم أشتغل كويس، لكن بعد الشغل بقى تعالي شوفيني. فإذا لابد أنك تعرفي أنه هو الروح والراحة النفسية ما تجيش إلا عن طريق التفاؤل. ليه؟ لأن المتفائل عنده طاقتين كويس، طاقة الإنسان العادي كويس، والطاقة التانية اللي هي بتجيلك من الأمل وبتجيلك من التفاؤل. أنا حوريكي كل ده دلوقتي وإحنا ماشيين معانا بالإثباتات إن شاء الله من القرآن ومن الحياة، علشان تتأكدي من إن المتفائل عنده طاقتين بخلاف المتشائم اللي هو يساوي يأس وعجز وكسل وإحباط واكتئاب وعدم مشاركة نهائية في الحياة. كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. إذن هي بس مش قوانين علم النفس الجديدة اللي جايلنا بالتفاؤل والأمل، لا ده ديننا اللي هنعرف منه إن شاء الله النهاردة وفي الأسبوع الجاي إزاي أن الدين الإسلامي هو دين التفاؤل وهو دين الأمل. ويعني التفاؤل والأمل عبادة، زي ما قلنا الزواج عبادة، التفاؤل والأمل هي عبادة لأنها تساوي حسن الظن بالله والرجاء في الله سبحانه وتعالى. على قد ما أنا كلمتك دلوقتي عن أهمية التفاؤل وأثره علي والأمل وحسن الظن وتوقع الخير والنظرة الإيجابية للحياة والرغبة في المشاركة في الحياة، على قد ما أخدك على الجانب التاني كويس وأكلمك عن اليأس. عشان الإنسان ما بيعرفش قيمة النعمة غير لما يشوف النقمة، ما بيعرفش قيمة الصحة غير لما بيعيا، ما بيعرفش قيمة الغنى أو الستر غير لما بيضيع. كويس، فإذا لابد أنك تعرفي أن اليأس هو مرض، مرض شديد جدا وخطير جدا. ليه بقى المرض مرض اليأس ده شديد وخطير؟ لأن الإنسان بيشوف الحياة بنظارة سودة كويس، بتخلي الناس دي يعني يا رب يشفي كل من هو مريض باليأس أو بالإحباط أو بالاكتئاب، لأنه ده يا جماعة إنسان بيتدمر تماما من جوه. هو من جوه عنده إحساس إن الدنيا كلها ضده كويس، وإن الدنيا كلها قدام عين هذا الإنسان مشكلتي. يعني مثلا النهاردة الشمس طلع والجو حلو كده، لا 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 مشكلتي كبيرة قوي قوي ملهاش حل، ما شاء الله الولاد كبروا وشكلهم حلو ما شاء الله، لا 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 على طول المشكلة هي السيطرة الوحيدة اللي موجودة على قدام هذا الشخص كويس. كل الطرق مسدودة، الدنيا مظلمة كويس، فطبعا ده شخص مدمر تدمير تام. يعني قيمة الإنسان في الحياة بمشاركته في الحياة، مش يعني كي لا نكون غساء كغساء السجل، أعداد على الأرض، بشر بيتحركوا ما يسووش أي حاجة، جايين ورايحين وطالعين ونازلين تحت الأرض تاني يتحاسبوا، كما جم كما ذهبوا، لم يضيفوا أي شيء إلى الحياة. المتفائل اللي عنده الأمل والحسن الظن بالله لا يمكن أن يكون كده، لابد أن يضيف إلى الحياة كويس، لأنه مدرك أهمية الحياة، لأنه عايش، لأن في عقل، لأن في تفكير، لأن في تركيز، لأن في إدراك. أنا مدركة أنا هنا ليه وبعمل إيه ورايا إيه وحسابي إيه واللي حواليا دول مسؤوليتي تجاههم إيه، مسؤوليتي تجاه نفسي إيه. في عملية إدراك ووضوح جامدة جدا. أنا حوريك دلوقتي اليأس قد إيه ممكن يضيع الإنسان من قصة حقيقية قريتها أنا، ويمكن اللي بيجيب منكم جورنان هيوستن كرونيكال يكون قراها، كانت موجودة في الصفحة الأولى من 3 أيام. صورة بنت كده عندها 25 سنة جايبينها في الصفحة الرئيسية قاعدة، طبعا بنت جميلة جدا وعينيها كلها حزن وجنبها كلب كويس، وكاتبين تحتيها ان دي شابة عمرها 25 سنة امريكية يعني بيضة، حزينة قوي مع قاعدة حزينة قوي مع الكلب بتاعها. ليه هي حزينة؟ لانها ارملة، هي ارملة وهي عندها 25 سنة. فالواحد يقول لك ليه هي كانت يعني ايه حكايتها عشان تبقى ارملة. البنت دي كاتبين بقى قصتها يعني بالتفصيل، كاتبين انها كانت متجوزة شاب لمدة سنة، الشاب ده بيوصفوه حاطين صورته يعني في الصفحة الثالثة انه في جمال اجمل الممثلين العالميين بتوع هوليود، مكتوب كده ستايل ايه هوليود الممثلين بتاع هوليود. ده من ناحية الشكل. من ناحية الوظيفة هو طيار A1 من الطيارين اللي يعني المتخصصين جدا رغم صغر سنه، متفوق جدا في الطيران. نمرة 3 هو من أسرة ثرية ووالده جنرال في الجيش الأمريكي. نمرة 4 هو من تعرف عليها من الويب سايت واتفقوا على الجواز، ولما اتجوزها حسدها كل صديقتها، وفعلا جايبين صورتها وهي وهو يعني في وقت الخطوبة. لو شفتيها في وقت الخطوبة من سنة مستحيل تقولي ان هي دي نفس البنت اللي متصورة في الصفحة الاولانية، مستحيل. حالة الحزن وصلتها الى انك لما تشوفيها تقولي لا مش ممكن تكون دي هي دي. في يوم من الايام بعد ما اتجوزها ب6 أشهر قالت له انا بحب الخيل، تاني يوم كان جايب لها الحصان اللي هي بتحبه مشتريه لها وحطته لها على باب البيت، عشان يعني تدركي قد ايه هو كان انسان حساس ومهتم وعايش وناجح وكذا. ايوه بس من الحسد يعني ده مات وهو عمره كام؟ ده مات وعمره 26 سنة كويس. طيب هو مات ليه؟ هو مات منتحر. ما انا بقى حبيت اجيب لك من الاخر علشان بس احنا يا جماعه يعني كمسلمين صراحه ادراكنا للحياه الخارجيه ضعيف جدا. الدروس دي دروس مهمه جدا، انا اول المستفيدين منها صراحه. انا احب التفاؤل واعيش بالتفاؤل وحسن الظن بالله، وده جزء من الايمان بالله سبحانه وتعالى. لكن لما بتتعمقي في الفهم وفي ادراك الامل والتفاؤل وحسن الظن ورحمه ربنا، والعكس بقى، العكس اللي حديكي عنه دلوقتي الإحصائيات في البلاد العربية، إحصائيات الانتحار. احنا هنا بنتكلم عن واحد أمريكي انتحر. طب انتحر ليه؟ بيجي السؤال بقى ويقولك هذا الشخص انتحر ليه؟ انتحر بأنه أطلق الرصاص، جاب المسدس ودخله في بقه وادى رصاصتين وهو قاعد لوحده في بيته كويس شهر مارس اللي فات. ليه هو انتحر؟ كويس، انتحر لأنه أصيب بالاكتئاب بعد ما خدم في العراق لمدة سنة. راح العراق خدم سنة، رجع مصاب هو فيه يعني مرض معين كده، نوع من أنواع الاسترس أو الاكتئاب يعني أو الإحباط بيجي بعد الحالات بتاعة ظروف الحرب وكذا. رجع من الحالة دي انعزل شوية، بقوا بيحاولوا معاه، ما بيتكلمش، ما بيشراد يقول فيه أي حاجة، لغاية ما في يوم من ذات الأيام راح البيت وموت نفسه. يعني معايا الجورنان فوريت صورتها اللي هي في الصفحة الأولانية نص الجورنان. قلت لها شايفة يا يسرى؟ قالت لي شكلها حلو بس شكلها زعلانة. قلت لها بصي بقى، فتحت الصفحة الثالثة قلت لها دي قريبتها؟ قالت لي لا مش قريبتها، دي مش شبهها خالص. قلت لها لا يا يسرى دي هي من سنة. قالت لي معقول؟ قلت لها والله يا حبيبتي. قالت لي مين الولد شكله حلو ده؟ قلت لها ده المنتحر يا يسرى. قالت لي معقول؟ لا الحقيقه يعني انا بقول لك في قصص في الحياه بتوقفك قدام، عشان كده انا قلت لازم اقولها في الدرس. وبعدين مش يعني له غلبان وله مثلا جاله وعاها مثلا في الحرب تقول يعني كذا، لا ده سليم ومعافى وكل شيء، ولكن هو دخل في منطقه الياس كويس والإحباط وطبعا تحرك على اللي بعديها. هنا القضية أن بيقولك يا ستي في الإحصائيات كويس أن 10% من سكان العالم بيعانوا من الحزن ومن الاكتئاب. هنا أنت يعني مش في الأول، أنت هنا بعيد، أنت دخلتي في الاكتئاب، أنت مش لسه في الأول. يعني 10% يحسبوا ناس مرضى بالاكتئاب. هنا بقى بيقولك بل إن الاكتئاب هو أعلى نسبة مرضية في المستشفيات العالمية. هناك أكثر من 100 مليون شخص يتعالج، بياخد علاج 100 مليون كويس. يعني برضو الإحصائية دي يمكن من 3 سنين، دي ناس قدرت توصل كتبلك في الإحصائية لمراكز العلاج النفسي ويدفعوا فلوس العلاج النفسي، والعلاج النفسي غالي، يعني الدكتور غالي والدواء أغلى كويس، إنما وصلوا كويس. هنا بيقولك ناهيك عن الناس اللي ما قدرتش توصل، ناهيك عن الناس اللي بتتكسف. طبعا عندنا في المجتمعات بتاعتنا طبعا الحاجات دي كلها الناس بتتكسف منها كويس. فإذا لابد أنك تعرفي حاجة مهمة جدا، التشاؤم واليأس والاكتئاب بيكلف الإنسان حياته وبيكلف أسرته انها فقدت انسان منها وقع في المنطقه دي، وبيكلف المجتمع كله كويس. المجتمعات كلها بتبقى فيها مشاكل، لان الزوجه مكتئبه وقعت الاسره، الزوج مكتئب وقعت الاسره، احد الابناء مكتئبين وبيعالجوه وبيجروا وراه وبيظبطوه، واخواته بيضيعوا في الوسط وقعت الاسره كويس. وقعت الاسره، وقع المجتمع، الطاقه الانتاجيه في المجتمع ضعيفه جدا. ليه؟ لان الناس عندها اكتئاب. وطبعا ده بقى بيظهر يا جماعه في لما يجي يقولوا لك مثلا ان عليت نسبه المخدرات في المجتمع بعد الثورات العربية. وبعد الثورات العربية أصبحت المخدرات بتتخذ أكتر. طب ليه تتخذ أكتر؟ من اليأس ومن الأحباط ومن الاكتئاب ومن إلى هذا. ما كل الحاجات دي لازم الإنسان يفهمها ويربطها بالدين ويشوف الدين يعني كيف تصل الدول الناس اللي بتدين بالدين الإسلامي أن يكون فيها نسبة انتحار عالية. في سنة 2006 قالوا أن في الشرق الأوسط عامة بدون ذكر البلاد يعني نسب المنتحرين بتزيد كل سنة، النسبة 80% للرجال و20% للإناث. حتى الإناث بينتحروا كويس. وطبعا بسم الله الرحمن الرحيم احنا عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما اللي شرب السم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجئ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يعني كما انتحر الإنسان يبعث ويظل في مخلدا أبدا. يعني لازم الناس تدرك القضايا دي، ودي قضايا مهمة جدا حتى في خطبة الجمعة لازم الناس تنبه، وخصوصا الشباب الضائع كويس بلا أهداف بلا وضوح بلا عمل بلا دين حقيقي بلا قيم، وأهم حاجة بلا قدوة كويس. لابد ان الاحاديث دي تتقلهم علشان الناس ما توصلش لهذا. ما هي الناس بتبتدي منطقه الياس والحزن والانعزال وزعلانه وبعيط ومش عاجبني واعمل ايه وانا وحيده وما فيش حد والدنيا وحشه وما فيش شغل ما فيش صحاب الناس كلها وحشه. 15 سؤال اللي قلناهم المره اللي فاتت، الناس تكبر دماغ الاهالي هيبقى كويس هتبقى كويسه، بيخرج بالليل كتير بيقعد في الاوضه وقافل على نفسه فاتح الكمبيوتر واتعادل. تعرف هو بيعمل ايه جوه؟ ما تعرفيش هو بيفكر ازاي وهو بيتحرك فين بقى الامور دي بتتحرك. فعشان كده لابد ان احنا نيجي نقول للناس خطورة ان نصل الى الانتحار. طيب فاذا لابد ان يدرك كل واحد فينا ان المناطق بتاعت البعد عن التفاؤل. انا مش عايزة اوصل للتشاؤم، مش عايزة اقول اليأس، مش عايزة اقول العجز، مش عايزة اقول الاحباط، انا عايزة اقول ليه ابعد عن الامل، ليه ابعد عن التفاؤل، ليه ابعد عن النظرة الايجابية للحياة، ليه ما يبقاش عندنا نظرة ايجابية للحياة. هو ده السؤال اللي احنا عايزين نجاوب عليه في كل هذه الدروس. ليه وصلت معظم الناس انها يكون عندها حقيقة نظرة سلبية للحياة؟ هنعرف ده تدريجيا، بس احنا لازم نقف بقى دلوقتي طبعا لان احنا عايزين نعرف دور الدين الإسلامي ورأيه في الموضوع ده. الدين الإسلامي دعا إلى التفاؤل كويس كأسلوب حياة. يعني لما تيجي تقولي ما هو أسلوب حياة المؤمن في الإسلام؟ التفاؤل. إذن من هو ليس عنده أمل وليس عنده حسن ظن بالله وليس عنده توقع للخير لبكرة يبقى عنده مشكلة في الإيمانيات، عشان نبقى فاهمين ونبقى رابطين الأمور مع بعضيها. كويس، الإسلام دعا إلى تلمس المعاني الإيجابية في الحوادث وفي المصائب، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كويس، دائما الإسلام حتى في عز المصائب يزقني الإسلام على أن فيه خير. ليه؟ عشان بيبعدني. ليه؟ عشان ما خشش أبدا في أي منطقة من مناطق اليأس والاختلاف مع الله وكراهية القضاء والقدر والمناطق دي كلها. كويس، الإسلام يسعى إلى نشر ثقافة التفاؤل عشان الإنسان يفضل بعيد عن الخوف من الفشل ومن القلق. كويس، والإسلام جاء بالتيسير وبالبشارة، يعني من خصائص الدين الإسلامي منطقة البشارة. كويس، إن الإسلام دايما بيبشر في منطقة التبشير. لازم يكون إحنا برضو يا جماعة، يعني لما يكون الواحد يعني إن شاء الله نكون مسلمين ونكون مؤمنين، يكون خلقنا هو خلق الإسلام فعلا، في كلامنا يبقى في عندنا البشارة. كويس، البشارة يا جماعة هي إنك أنت، بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الفأل هو الكلمة الطيبة، البشارة هي الكلمة الطيبة. انا هقولك معنى البشرة، لان القرآن الكريم استخدم معاني تساوي الامل والتفاؤل متعددة في القرآن، منها اللي هنبتدي بيها النهاردة الامل والتفاؤل في القرآن الكريم، البشرة في القرآن الكريم. ايه معنى كلمة بشرة؟ معنى كلمة بشرة يعني خبر صارح صار ومفرح لا يعلمه المخبر. يعني انا اخش عليك يقولك انا جاي مبشراكي، اول ما اقولك انا جاي مبشراكي تقولي يبقى في خبر حلو، يبقى في مفاجأة جميلة، يبقى في خبر صار، بس انا ما اعرفوش. كويس، فهي دي البشرة. البشرة الخبر الصاح الصار والمفرح الذي لا يعلمه المخرب لا يعلمه المخبر به. كويس، البشرة هي الهناء والسرور. كويس، الأخبار الحسنة. كلمة بشرة ذكرت 15 مرة في القرآن، لكن غير كلمة بشرة ذكر معنى البشرة. يعني مثلا وبشرناه بغلام حليم، إنا نبشرك أبشر، جاءت المعاني كتيرة في القرآن الكريم بالبشر. البشر يعني التفاؤل، البشر يعني الأمل. كويس، عشان يعني نبقى متعلمين لغة القرآن. احنا النهاردة هناخد من القرآن الكريم 4 أمثلة. كويس، فيها معاني الأمل وفيها معاني التفاؤل وفيها معاني الطاقة الإيجابية. لما نيجي نتكلم عن الطاقة الإيجابية هناخد آيات، الآيات بتاعت الأمل وبتاعت التفاؤل وبتاعت الطاقة وبتاعت نظرة المستقبل الإيجابية والتحرك في المستقبل. كويس، والنجاح. كويس، هناخد هذه الآيات إن شاء الله من القرآن الكريم. هنمشي بقى مع القرآن الكريم، وفي نفس الوقت هناخد برضو منهج الحياة العملي كيف أصل إن شاء الله إلى التفاؤل والأمل، ويكون هو ده منهجي في الحياة اللي أنا متعودة عليه وبعيش بيه، ما عنديش حاجة تانية. بتجيلك مشاكل؟ آه. بتجيلك مصايب؟ آه. بيجيلك ابتلاءات؟ آه. بتبعدي؟ لأ، ما اقدرش اطلع من منطقة التفاؤل والامل. هو ده تكويني اللي كونهولي القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. هنبتدي ان شاء الله وحنقرأ من سورة آل عمران من الآية رقم 123 الى الآية 126. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصر الله ببدر وانتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. احنا دلوقتي احنا في الآية رقم 126 لقينا وما جعله الله إلا بشرى لكم. عايزين نفهم ايه معاني الآيات دي، عايزين نشوف الآيات دي ازاي بتدينا الإحساس بالأمل والإحساس بالتفاؤل كويس، وبرضو في الأمل والتفاؤل بتدينا طاقة إيجابية إن شاء الله. بس يعني أنا بحب أركز أكتر على منطقة الأمل وعلى منطقة النظرة الإيجابية كويس. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن موقعة بدر كويس. في موقعة بدر كان بيتقابل المؤمنين والمشركين من أهل مكة كويس. ربنا سبحانه وتعالى نصر المؤمنين في أهل مكة وكانت معجزة كويس. هذه أحد أشكال الأمل في الله سبحانه وتعالى والتفاؤل ويعني الطاقة الإيجابية والنظرة الإيجابية للأمور. إزاي حصلت معجزة في يوم بدر؟ ليه حصلت المعجزة؟ لأن الفئتين اللي تقابلوا لم يكن بينهم أي توازن. إزاي لم يكن توازن؟ المشركين كانوا 1000 وكانوا مزودين بالعدة وبالعتاد وبالحرص على الأموال كويس والحمية للكرامة. النقط دي نقط مهمة جدا يا جماعة عشان الإنسان يفهمها. الإنسان لما يخرج ويكون معاه عدة وعتاد وحرص على المال، في شحنات نفسية بتزقه علشان ينتصر. ده كان موجود عند المشركين وكان حمية للكرامة، لازم يعني كرامتنا تمنعنا ان احنا ننهزم، برضو دي دفعات نفسية. اذا كانوا هم عددهم كبير ودافعهم قوي وعدتهم قوية. المسلمين كانوا 300 فقط وما كانوش خارجين للقتال اساسا، فما كانش عندهم الدافع في الاول للقتال كويس. لكن كانت في قبيله قافله وهما كانوا رايحين لها، وبعدين حصل الاختلاف وبدا القتال بينهم كويس. مين هما المسلمين دول؟ المسلمين دول شويه مهاجرين من مكه كويس، فقراء وراهم مشركين قد كده كانوا بيعذبوهم، أنصار من المدينة، مجتمع لسه لم يثبت، مجتمع لسه ضعيف، إنما 300 طالعين مع بعض كويس. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه؟ قال لهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة كويس. العدد قليل، ما فيش عدة وعتاد، لقاء ما تقدروش أبدا تقولوا فيه إن إحنا ننتصر. الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية رقم 124 إذ تقول للمؤمنين، ده الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدى بقى يقول لهم عشان لابد لأنهم سينتصروا لابد أن يتحركوا من المنطقة اللي هم فيها، لازم بقى يجي تفاؤل ويجي أمل ويجي دفع ويجي حماس لأن احنا هنحقق نصر. ربنا سبحانه وتعالى قدر النصر. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية 124 استقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين كويس. هنا ربنا سبحانه وتعالى كويس كتب النصر لهم، لكن لابد أن النصر من مين؟ كويس، النصر من الله سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون على الأرض في تثبيت للتلتمية دول. ما نقدرش هم واقفين قدامهم نبعت لهم وحي يقول لهم أنتوا حتنتصروا، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لهم من يحيي فيهم الأمل ويديهم الحماس. فالرسول قال لهم هيكفيكم أن أنتوا 300 هينزل معاكم قدهم، هم 1000 هينزل عليكم 1000 ملك ملاك يعني أو ملك يقاتل معكم كويس. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين. دي أول شحنة إيجابية وطاقة نفسية عالية تجي لهم، أنتوا مش 300 أنتوا بقيتوا 1300 والألف دول ملائكة. بلى واسمعوا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدنكم ربكم ب5000 بدل 3000 حيبقوا معاكم مسومين يعني متعلمين. إذن هنا ربنا سبحانه وتعالى بعت الملائكة علشان هما شافوا المفروض يعني الملائكة انهم نزلوا عشان يقاتلوا مع اهل بدر كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، الرسول صلى الله عليه وسلم بعت له قال لهم ان ربنا بيبعت لكم الملائكة عشان يثبت القلوب والاقدام، الدفعة النفسية لتحريك الامل. لما احنا نبقى 300 حتى احنا لو قاعدين كده وداخلين مش نقاتل حد، نلعب لعبة، 300 قدام 1000، اول ما اشوف 1000 اقولك لا خلصنا احنا خلاص اتكلنا يلا نقعد. لكن لما يجي بقى شوفي عشان تشوفي اهمية الدفعات النفسية، اهمية الامل، اهمية ازاي اشحن نفسي عشان اقدر انجح في اي مهمة حتى لو كانت كل العناوين تساوي فشل. الرسول صلى الله عليه وسلم راح قال لهم جاي معاكم 1000، فابتدى يجي لهم نفعة نفسية وطاقة ايجابية، العدد زاد وطبعا الملائكة كيف يقاتل الملائكة؟ هي الملائكة هتقاتل زي البشر؟ كويس. فإذا هم أخذوا الدفعة النفسية قوية من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يحرزوا النصر. كويس. لكن القرآن هنا قال لهم إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. ربنا سبحانه وتعالى لما بعت الملائكة بعتهم ليه؟ دي أهمية البشرة، أهمية التفاؤل، أهمية الأمل. الانتصار هيحصل، طب ممكن بالتلتمية ينتصر من غير ما ربنا يبعت لهم الخمس تلاف ملك. كويس. لأن ربنا لما يريد شيء كن فيكون، إنما على الأرض لابد أن تتحرك أسباب الله سبحانه وتعالى. يبعت لهم الملائكة ويقول لهم أنا بعت لكم الملائكة، اتقووا وتشددوا وثبتوا أقدامكم وهاتوا كل اللي عندكم، لأن لما يقولكم 5000 يبقى أنتوا أكيد اللي أنتوا حتنتصروا. كويس. أنا بوريكي إزاي إن القرآن كويس بيحرك الطاقة الإيجابية جوه الإنسان. لما يكون ربنا حينصرك، حينصرك إزاي؟ مش شغلتك، شغلتك أن تنصري الله، اما ان ينصرك الله فده شغل الله سبحانه وتعالى. كويس. هنا ربنا بعت ملائكه، ولما بعت ملائكه قال ايه؟ بصي بقى عشان برضو يا جماعه ده في عمق الايمان، وما جعله الله الا بشرى لكم. احنا بشرناكم بالملائكه وعشان قلوبكم تطمئنوا وتتحمسوا وتتحركوا وما تخافوش وما تقولوش هياكلونا من اول خبطه، لكن وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. مش بالملائكه ومش بيكم ومش بيهم ومش بالعدة وبالعتاد، ولكن النصر من الله العزيز الحكيم. إذن نزول الملائكة لم يكن فقط كسبب للبشر أنه هيحقق النصر، إنما نزول الملائكة كان بشرة. إذن البشرة مهمة، إذن الأمل مهم. إذن لما أكون عايزة ابني ينجح ما أقدرش أقش عليه وأقول له سقطت السنة اللي فاتت وسقط سقط خلص انتهى قفلتي، لازم تخش عليه وتقولي له أنا هقعد جنبك وحساعدك وانت شاطر وانت هتذاكر وانت سقطت السنة اللي فاتت بس بقى يعني وعادي. لازم تديله طاقة، طاقة البشرة دي اللي أنا بقولك عليها، اللي هي ربنا بعت الملائكة. كويس. أنا معاك إن شاء الله وبابا معاك وفوقينا ربنا، وربنا هيساعدك وانت هتذاكر ساعة وربنا هيبارك لك فيها والبركة من الوقت، وتفضلي تدفعي في قوته الداخلية لغاية ما يخرج من منطقة اليأس يقول أقدر أنا ممكن. وانس البني آدم وصل زي ما هو ربنا بعت لهم الملائكة، وانس البني آدم وصل إلى منطقة أنا أقدر أنا أنجح أنا أستطيع، وانس إنه قال كده ثق إنه هينجح، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيسبب الأسباب. إذا ما كانش لهؤلاء القوم في بدر لهم النجاح ولهم الفوز رغم عددهم، ما كانش ربنا بعت لهم البشرة وبعت لهم الملائكة مكتوب لهم النصر. فدايما المبشرات كويس بيكون وراها نجاح، فلابد أن نتمسك بها في الحياة عشان نفهم عمق تعامل ربنا مع البشر. لما ربنا يبعث لك بشرة ثقي ان هيكون ان شاء الله وراها نجاح، فتمسكي بالبشرة. الانسان اليائس لما بيجيله البشرة ما بتفرقش معاه، تيجي تقول لها يعني شوفي ربنا بعت لك مثلا لطالب بعت لك استاذ كويس هيشرح لك وكذا، والحمد لله المدرسين كويسين، الطلبة اللي كانوا مش كويسين مش وسابوا المدرسة، بصراحة انا مستبشرة جدا بالسنة الجاية. لو هو انسان فعلا ربنا كاتب له النجاح وعنده الأمل وعنده التفاؤل، هيقولك فعلا يا ماما أنا حاسس بيعني استبشار وانشراح في صدري كده، وحاسس إن أنا رغم إن سقطت لكن لو قعدت المذاكرة وقعدت المرة دي أنا هقفل إن شاء الله. إنما المتشائم مهما قلتيله يعني التفاؤل والأمل لا يمكن يتحرك معاك. ليه بقى؟ معلش يمكن الكلام ده عميق شوية بس أرجو إني أكون واضحة فيه، لأنه مش مكتوب له نجاح للأسف الشديد. لازم البني آدم يفهم المنطقة دي، اللي مش عايز يتفائل بالله، اللي مش عايز يحس بالبشرة، اللي مش عايز يتحرك مع الأمل، اللي مش عايز ينظر نظرة إيجابية يتأكد أنه هيفشل، ما فيش نجاح. أنت يعني جبت المواضيع من آخرها، لو كنت سبت نفسك ومشيت مع بشرة ربنا سبحانه وتعالى كان ربنا سبحانه وتعالى كتب لك النجاح. فعشان كده يا جماعة لابد مناطق البشرة ومناطق الأمل ومناطق التفاؤل دي تكون شيء أنا ببحث عنه، مش حد يجي يبشرني يقولي مثلا اسكتش يا مونة والله ده أنا كده حاسة أنك إن شاء الله هتمشي على رجليك قريب وركبك هتبقى طبيعية وكويسة. أنا ببشرك
لا ايه بشريني على ايه ولا ادرف على رجلي يا ستي، مش حاسه بحاجه وجايه بعيدي شويه كلام فاضي. الواحد بقى بيتضايق من الناس قوي بتقول. اليست هذه هي لغتنا، لغه معظم الناس؟ لو جيتي تبشريها بتقولي كلام ما فيش بتدفع فيه فلوس، ايه دفع حاجه؟ ما لا تقولي شويه كلام وخلاص، وفي الاخر اكيد هتطلب مني طلب. الله، امال ايه؟ سالينا انا، سالينا انا عن البشر، ده انا متشائمه 100% ولا سيب التشاؤم ابدا، هو اللي بيحميني من الناس ومن خطر الناس. ده اول مثال، معلش يعني يا جماعه. اذا هنا البشرى كانت ايه؟ البشرى كانت الخبر اثار بنزول الملائكه لتفعيل الامل في داخل هؤلاء القله في العدد والعتاد، يعني اذانا لهم، او يعني نقل خبر سعيد لهم، انتوا هتنتصروا. كويس. البشرى بقى الثانيه اللي احنا هنقراها، هنقراها من سوره يوسف، كويس، في الايه رقم 19. الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. جماعة بسم الله الرحمن الرحيم، السيارة هي القافلة اللي بتسير، كويس، فهي سميت سيارة من السير الطويل زي الكشافة والجوالة، كويس. طبعا دي قصة سيدنا يوسف، كويس، لما اخواته خدوه ورموه في الجب اللي هو البير، كويس، فهو مرمي جوه البير وفي سيارة يعني قافلة بتتحرك في الصحراء، كويس. فأرسلوا واردهم، من هو واردهم؟ واردهم من يرد لهم الماء، كويس، واحد عنده خبرة بمواقع الأبار، فهما ماشيين يبعتوه، يبص هنا في بير، هنا في بير، هنا، فأرسلوه، كويس، فأرسلوه فوجد البير، كويس، فأدلى دلوه، نزل بقى جاب اللي هو الجردل بتاعه، لقى بير ونزله، قال إيه؟ قال يا بشرى، هذه هي البشرى. ليه بقى قالها يا بشرى؟ لأنه منزل يطلع شوية مية. قال يا بشرى هذا غلام، لا غلام، كويس، بس هل هو غلام عادي؟ لا. سيدنا يوسف كان له نص جمال الحياة، نص جمال الدنيا، يعني ما في الدنيا من جمال اقسميه بالنص، ده في تفسير ابن كثير في أول سورة يوسف. سيدنا يوسف له نصف جمال الدنيا، كويس، فهو طبعا لما شافه قال ايه؟ قال يا بشرى. ليه؟ لان دي مفاجأة سارة، يا دي الخبر السعيد، يا دي المفاجأة الغير متوقعة المفرحة. ليه؟ لانهم اعتبروه غنيمة وقرروا انهم واثروه بضاعه، ثروه يعني خبوه، هو كبضاعه يعني لقوها، حاجه بضاعه لقوها، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وباعوه، كويس، على انه من العبيد ولم يكن من العبيد، كويس، من الرقيق، كويس، وهي اثروه يعني اخفوه. اذا هنا ما هي البشرى في الناس اللي لقوا سيدنا يوسف؟ كويس، انهم منزلين يطلعوا ميه، بدل ما يطلعوا ميه لقوا ايه؟ لقوا غلام. فربنا استخدم كلمه ايه في القران؟ قالوا يا بشرى، كويس. الحاجه الثانيه طبعا ان هي دي بشرى لسيدنا يوسف انه هيعيش ويستمر، ما هم لما كانواش نزلوا الدلو ولحقوه كان ممكن سيدنا يوسف يموت في البير، كويس. فاذا كلمه يا بشرى اللي موجوده هنا برضو للخبر السر المفرح. احنا بقى ما عندناش كده، احنا نزل الدال واطلعه اقول يا خبر اسود، يا نهار اسود، ولد ايه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ اي حاجه يا خبر اسود، وما الى هذا، يعني نسيت يعني يا دي الخيبه، معقوله يكون حرامي؟ يكون واد مستخبي لي عشان يشد رجلي وقعني في البير؟ على طول اتجاه التشاؤم على طول، مش يا بشرى. بشرة مين يا ست؟ احنا بتوع بشرى احنا. ويقول لك اصلا نحن المتفائلين. طيب ننقل على البشرى بقى اللي بعديها. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقرا من سوره هود الآية رقم 69 إلى الآية رقم 72 عشان نتعلم على البشرى برضو في قصة سيدنا إبراهيم. بس إحنا ما بنناقش القصص يعني كالمعتاد التراديشنال فيه، إحنا بنناقشها من منطقة البشرى، أين البشرى وما معنى البشرى في الآية اللي إحنا بنناقشها سورة هود. بسم الله، من 69 إلى 72، الآية من 69 إلى 72 من سورة
229.
229. هنقرا ان شاء الله من 69 الى 72. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى. ادي البشرى. قالوا سلاما. قال سلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجز منهم خيفة. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. طيب إذا احنا هنا عندنا كلمة البشرى موجودة مرتين. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية رقم 74 والآية رقم 69. وعندك فبشرناها من الآية رقم 71. ايه هي بقى البشرى اللي جات لنا هنا؟ كويس. وليه هي بشرى؟ ليه هي هنا بشرى وبشرى خاصة جدا ويعني بشرى مضاعفة في الحالة اللي احنا فيها دي هنا؟ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما. قال سلام. مين هم رسلنا؟ رسلنا دول هم الملائكة اللي جم في سورة رجال إلى سيدنا إبراهيم قاصدين سيدنا لوط. هم رايحين على سيدنا لوط. كويس. فهي دي رسلنا اللي هم الملائكة اللي في سورة الرجال. جاءوا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. ما هي بشرتهم لسيدنا إبراهيم؟ هنعرفها بعدين، ما تقلتش في الأول. هم في الأول قالوا سلام، دخلوا على سيدنا إبراهيم وقالوا سلاما. كان إبراهيم عليه السلام هاجر من العراق وعبر الأردن وسكن في أرض كنعان في البادية. وطبعا من البدو، من عادة البدو إيه؟ إنهم يكرموا الضيف. حد مفتح الأذان؟ هو ده الأذان في المسجد؟
لا.
طب معلش خلينا أذان المسجد عشان نكرره مع أذان المسجد. وسكن في أرض كنعان. وطبعا البدو إيه أهم حاجة عندهم؟ إكرام الضيف. يعني إيه إكرام الضيف؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم عجل حنيذ. يعني إيه عجل حنيذ؟ يعني عجل مشوي كويس على الحجارة. يعني عجل يعني إيه؟ يعني تمام التمام. يعني النهاردة يتهجم عليه في لحظة يخلصوا عليه. فسيدنا إبراهيم عمل إيه؟ سيدنا إبراهيم هم لما دخلوا قالوا له سلام، فرد عليهم السلام وراح جايب لهم العجل. كويس. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجد منهم خيفة. حد يعرف معنى الآية دي يا جماعة؟ ما بيأكلوش. المشكلة كانت عند سيدنا إبراهيم، ليه نكرهم وأوجد منهم خيفة؟ عشان هم ما كلوش. طب إيه مشكلة إنهم ما يكلوش؟ هنا بيقولك لما لقاهم إيديهم ما بتمتدش إليه ابتدأ الخوف والشك يدخل لقلبه. ليه؟ لأنه حسب تقاليد البدو إذا أنا نويالك على نية سيئة ما مدش إيدي في أكل، ما يبقاش بيني وبينك عيش وملح. دي اللي احنا بقت في زماننا ايه يا ستي؟ ده منا عيش وملح، كنت قاعده بتاكلي معايا وانت شايلالي النيه ان انت تاذيني وتظلميني، حرام عليكي، ليه كلتي معايا عيش وملح وانت ناويه تاذيني؟ شفتي بقى ازاي؟ فلما تكوني مع ناس وتروحي لهم يعني ويكونوا ناس يعني مفروض يعني بيتقوا الله او كذا، ناس فاهمه المعاني يعني، وما تمديش ايدك اقول الله دي مش عايزه تشارك معايا في حاجه بقى، لا دي جايه تخلع لانها حتى الاكل ما مدتش ايدها فيه. لا ده انا بقى هشيل الاكل وهشوف هي داخله لي ليه. هنا بقى على طول تتوقعي النيه السيئه او في اشكال او في مشكله. دي ناس مش داخله على سلامه نيه. كويس. فعشان كده بيقول لك يا ستي حسب تقاليد البدو معناه ان اللي ما ياكلش انه عنده نيه سيئه مبيت شرا. وده اللي بيحصل دلوقتي. انت لما تيجي تعزمي حد ويكون زعلان منك وتقولي لما اعزمها وتلاقيها قاعده
وتقولك لا أنا مش هاكل دلوقتي لما نصلح الأول الموضوع بأكل كويس، تقولك عايزاني أكل معاها وتبقى كده خلصت الموضوع. لا، أنا لازم الأول أتفاهم وأحط النقط على الحروف وأعرف الموضوع وبعدين بأكل. ما أنا بوريك يعني الكلام بيبقى جاي منين. كويس، استغفر الله العظيم يا رب. طيب، فإذا هو لما إيه؟ لما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجد منهم خيفة قالوا لا تخف. طبعا هم ملائكة وحسوا بشعوره، قالوا له ما تخافش إن إحنا ما بنكلش، إن أرسلنا إلى قوم لوط. قالوا له الموضوع إن هم جايين عشان وضع قوم لوط الرحيم. قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة. مين هي بقى امرأته يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. امرأته دي سارة، طبعا هي كانت عقيما لا تلد وأصبحت عجوزة. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق. هي دي بقى البشرة اللي جت بها الملائكة لسيدنا إبراهيم في الآية رقم 69. إيه هي البشرة دي؟ هي الأخبار السارة وهي بشارة مضاعفة. ربنا هنا سبحانه وتعالى قال فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هي عجوزة ولا تنجب، عقيم كويس وعدت سن الإنجاب، وجوزها شيخ عجوز كويس، ومع ذلك الملائكة قالوا لها البشرة فبشرناها. هي دي البشرة، البشرة الخبر الصالح المضاعف، لأن ابن هتجيب إسحاق وحيكون له عقب وهو بسم الله الرحمن الرحيم يعقوب. هنا بقى شوفي بقى ردت قالت له ايه، دي السيدة سارة زوجة النبي، وحنسمع من النبي تاني نفس لما بتيجي الأخبار السارة الإنسان ممكن يقف قدامها يعني ازاي مش قادر يصدق، عشان دي الدوافع الى الامل. لما اتاكد ان بتحصل في الحياه يعني بشرى او خير او امور يغيرها ربنا على البني ادم، فك كرب، فتح ابواب رحمه في كل مناطق الحياه، الناس تقولك معقول سيده ساره زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام قالت يا ويلتى االد وانا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. كويس، كلمة يا ويلتى كلمة تقر عند الأمر العظيم. معقول يا ويلي زي ما احنا بنقول يعني يا لهوي؟ أيوة بالظبط يا لهوي. معقول قالد؟ بصي بقى وحطت له الأسباب، وأنا عجوزة عدت الوقت وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. كويس، فإذا يرتبط هنا المؤمن اللي بيقرأ الآيات دي يا جماعة أن الله سبحانه وتعالى بقدرته وبرحمته وكن فيكون يقادر على أن يرسل البشرة إلى كل من يحتاج إلى البشرة. هو دي الطاقات الإيجابية اللي موجودة في القرآن الكريم. كويس، واحدة بتقول لربنا أنا بعلي شيخا وأنا سيدة عجوز، خلاص لا في أوفيوليشن ولا في أي حاجة، هيجي منين الإسحاق؟ كويس، فردوا عليها قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. طبعا هنا بيقول لها طبعا أتعجبين من أمر الله رحمة الله. إحنا هناخد طبعا مجموعة من الدروس عن رحمة الله سبحانه وتعالى في مناطق بناء الأمل في والتفاؤل في النفس البشرية. كويس، هنا طبعا في ناس ممكن تقولك أفضل أهل البيت، عشان كده أهل البيت. لا، هنتعلم في الدرس اللي جاي إن شاء الله بشرة عظيمة برضو لمن هم ليسوا من أهل البيت وحقق لهم ربنا سبحانه وتعالى معجزات، عشان يبقى دايما الإنسان مرتبط بالأمل والتفاؤل. عشان كده المؤمن ليس له حدود لأمله ولا لتفاؤله. عشان كده مقياس الإيمان الحقيقي جوه النفس البشرية هو مقياس الثقة بقدرة الله سبحانه وتعالى وحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. كويس، واليقين من ان رحمة الله ستنزل، ورحمة الله هتنجح، ورحمة الله هتجوز، ورحمة الله هتجيب اطفال، ورحمة الله هتشفي المريض، ورحمة الله هتجيب الرزق، ورحمة الله هتعدل المعوج. معقول؟ معقول. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لأن ربنا يبشرنا بالخيرات في القرآن الكريم عشان نتعلم قدرة الله سبحانه وتعالى على إحداث الأخبار السارة. الناس محتاجة أن تربط نفسها باحتمال خبر سار في حياتي. لو أنا هخش عليك يقولك في خبر سار هيحصل لك إن شاء الله النهاردة أو بكرة أو بعد اتنين، زي ما بيقولوا المنجمين والكذابين واللي بيقروا الكف وكذا. وريني خبر سر بعد اتنين. تقولي لي يعني ايه اتنين؟ اقول لك ساعتين او يومين او دقيقتين او شهرين او سنتين او قرنين. تقولي طب اعمل ايه؟ اقول لك تفضلي سعيده ومنتظره. تفضلي سعيده ومنتظره. طب بدل ما انا اعمل الوهم والكفر ده، طب ما انا اجي هنا واشوف القصص اللي فيها البشرة، اللي زوجت النبي تعجبت من البشرة اللي جت لها وربنا قال لها ان دي من رحمة الله سبحانه وتعالى. الانسان المؤمن اللي يقرأ القرآن بقلبه ويكون محتاج الى بشرة من الله سبحانه وتعالى ويلاقي هذه البشرة اللي بتيجي في القرآن الكريم، يقول اذا امري بسيط جنب بشرى الله سبحانه وتعالى، جنب قدرة الله سبحانه وتعالى، جنب الأخبار السارة اللي بيجيبها ربنا سبحانه وتعالى. كده إزاي يكون القرآن هدى وبشرى للمسلمين؟ أنا مش هطول في منطقة أن القرآن بشرى، لأن كلمة بشرى نازلة في أكثر من آية تتعلق بأن القرآن في حد ذاته هو بشرى للمسلمين، بيبشرني بالخير، بيبشرني بالخير في الدنيا وبيبشرني بالخير في الآخرة. بس للأسف الشديد حديث أن تتحدثي للمسلمين عن أن القرآن هو البشرى والهداية أصبح حديث للأسف الشديد لا تحب الأذن ولا تصغي إليه كثيرا. إحنا الناس أصبحت عايزة هيديني إيه في الأرض؟ هستفيد منه ازاي واقعيا؟ هتقعدي تقولي لي بشرى وما بشرى كويس على عنا وعلى راسنا، على عنا وعلى راسنا معناها أن الناس لم تدرك هذا الكلام نهائي. مشكلتي هتتحل ازاي؟ بس تقولي القرآن بشرة، تقولي القرآن هداية كويس. وهي دي يا جماعة المناطق اللي أبعدت الناس عن يعني أنها تستلم البشرة من القرآن الكريم. ما بيستلموش حاجة من القرآن الكريم، فما بيقدروش يرتبطوا بيه، فما بيقدروش يعملوا بيه، فبنعيش احنا أمة تايهة زي ما احنا شايفين. بنبحث بقى عن التفاؤل الحديث اللي انا هديهولكم برضو ان شاء الله بالتفصيل. قومي الصبح ابتسمي واعملي الرياضة واعملي التايشي وكل الكلام الفاضي اللي بيشتغل فيه جميع دلوقتي البرامج التلفزيونية واللي بيبعد الانسان عن الله. الناس بقت عايزة تسمع هذا الكلام، فلابد ان اللي لسه خايف على نفسه وخايف على دينه وخايف على اسلامه وبيؤمن ان النصر من عند الله، نزل الملائكة على الارض. بس تحقيق النصر مش بالملائكة، رغم انهم 5000 يا رب 5000، بس النصر مش بالملائكة، النصر من عندي، من عند ربنا. يبقى حل المشكلة من عند ربنا، والرزق من ربنا، والخير من ربنا، والشفاء من ربنا، وكل شيء من الله. عشان يا جماعة نعود أن أستبشر وتأتي بشرتي من ربنا سبحانه وتعالى. هستبشر خير، هيحط هو جوايا الأمل، هيحط هو جوايا النظرة الإيجابية، هيحط هو جوايا المشاعر الطيبة، هو اللي هيحطها ربنا سبحانه وتعالى حين أرسل إلى الله سبحانه وتعالى رسالة يا رب أنا مستنية الخير منك، منك أنت بس يا رب. لأنه لا يقدر إلا الله، ولا يستطيع إلا الله، ولا يعطي إلا الله، ولا يفرج إلا الله، ولا يكشف الكرب إلا الله. يوم ما يكون ده عندي، يبقى هل أنا ممكن يجي لي يأس؟ هل أنا ممكن يجي لي إحباط؟ هل أنا ممكن يجي لي اكتئاب؟ مستحيل يجي لك اكتئاب طول ما أنت متصلة مع مصدر كل التفاؤل وكل الأمل وكل العطاء وكل الرزق وكل الشفاء وكل شيء. والأهم أنك متأكدة فعلا أن ربنا يقدر. هي دي القضية اللي الناس حيرانة فيها، هل ممكن ربنا فعلا يقدر يحللي المشكلة العميقة اللي مسيطرة على حياتي؟ لو كنا نعرف الله حق معرفته ما كنا سألنا السؤال ده أساسا، كنا عشنا في رحمة الله. وده برضو اللي حنمشي فيه. خليني دلوقتي أجيب لك البشرة الأخيرة الموجودة في القرآن الكريم، وهي يعني الحقيقة سبحان الله بشرة. هنقرأ منها 3 آيات وعايزاكم برضو تقولوا لي ما هو المبشر به في كل هذه الآيات. هنبتدي من سورة الروم الآية رقم 36، لا خلي سورة الروم في الآخر. هنبتدي من سورة الأعراف الآية رقم 57، صفحة 157. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
هنا ربنا سبحانه وتعالى يرسل الرياح بشرا. كويس، هناخد هنا هنخلي الآية دي معانا وهننقل على سورة الروم. كويس، عشان برضو نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ما يتعلق بنفس الموضوع، وبعدين نشوف هنا البشرة كانت بإيه. احنا مرة شفنا البشرة بالطفل السيدة سارة، وشفنا البشرة الدلو لما نزلوه وطلع غلام، وشفنا البشرة الأولى اللي هي الجنود اللي نزلها ربنا الملائكة. هنشوف هنا البشرة في سورة الروم الآية رقم 36 بسم الله الرحمن الرحيم 408. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم 408 بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم 36 لا مش